أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله العليم العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. محمد وآله الطاهرين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنفسانهم من الجن والإنس أجمعين. ما زلنا نسلط الضوء على بقدر ما نستطيع نفهم على فقرات زيارة الجامعة وبيان مناقب أئمة أهل البيت عليهم السلام الرائعة، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة. وبقية الله، بقية الله وأهل الذكر وولي الأمر وبقية الله. البقية جمع بقايا وبقيات، مثل عطية جمع عطايا. المقصود بها ما يبقي أو ما يبقى ويدخر، ما يبقى ويدخر. وطبعا هذا الذي يبقى ويدخر يكون فيه كل إنسان عندما يبقي شيء أو يدخر شيء، قطعا أن هذا الذي أبقاه وادخره هو نفيس وغالي وثمين، وأن هناك انتفاع بهذا الذي ادخره. بقية الله هم من أبقاهم الله رحمة لك، هم من أبقاهم الله تبارك وتعالى رحمة لعباده وحججا على بريته. وهذا المعنى إشارة إلى الآية المباركة في سورة هود آية 86: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وهذا المعنى أو هذه الآية، وإن كان تنزيلها في النبي شعيب عليه السلام، إلا أن تأويلها في المعصومين عليهم السلام. وقد أشار أئمة أهل البيت في روايات كثيرة إلى هذا المعنى. وهناك مثلا تمثل بها الإمام باقر عليه السلام في حديث سفره إلى الشام، عندما سافر الإمام باقر والإمام الصادق عليه السلام إلى هشام بن عبد الملك، في قصة طويلة وضح أنه هم بقية الله في أرضه. وعندما سأله عبد الملك هشام بن عبد الملك بعد أن رمى الأسهم، 9 أسهم، سهم في قلب السهم الآخر، رواية طويلة، فاضطرب هشام بن عبد الملك وسأله: من أين لكم هذا العلم وهذه المنزلة؟ فأجاب الإمام بجواب يعني طويل، من ضمنه قال: من قوله تبارك وتعالى لنبيه: ولا تحرك به لسانك لتعجل به. فيقول الإمام باقر: الذي لم يحرك به لسانه لغيرنا أمره الله أن يخصنا به من دون غيره. يعني الله أمر رسوله أن يخص الذي لم يقله لأئمة أهل البيت عليهم السلام. وأيضا في قوله تبارك وتعالى: وتعيها أذن واعية. يقول رسول الله لأصحابه: سألت الله أن يجعلها أذنك يا علي. وما استشهد به أمير المؤمنين من أنه علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 1000 باب من العلم، فتح كل باب 1000 باب. الرواية طويلة والحديث أيضا طويل، ولكن أريد أن أسلط الضوء على هذا. بعد أن خرج الإمام باقر عليه السلام والإمام الصادق من هشام بن عبد الملك في تلك القصة، يقول الإمام الصادق، يروي هذا الرواية الإمام الصادق، يقول: قال أبي: من هؤلاء؟ عندما خرجوا وجدوا في الساحة مجموعة من القسيسين والرهبان، فقال الحجاب: هؤلاء قسيسون ورهبان وعندهم عالم، وهذا العالم يقعد لهم في السنة يوم واحد أو مرة واحدة. يقول الإمام الصادق: فلف أبي رأسه بفاضل ردائه، وفعلت أنا مثل ما فعل أبي، وأقبل نحوهم حتى قعد في وسط الناس. يقول: وقعدت. وهناك من الجلاوز من رفع هذا الخبر إلى هشام بن عبد الملك، وهشام أمر جماعة يجلسوا مع الإمام باقر والصادق ليشاهد الإمام باقر والصادق ماذا يفعل. يقول الإمام الصادق فأقبل عالم النصارى وقد شد حاجبي بحريرة صفراء حتى تغطنا، فقام إليه جميع القسيسين والرهبان مسلمين عليه وجاءوا إلى صدر المجلس وأحاطوا به وأصحابه. ويقول أنا وأبي كنا من ضمن هؤلاء. فالتفت هذا قال لأبي الإمام باقر يروي هذا الرواية الإمام الصادق قال أمنا من هذه الأمة المرحومة؟ سأل الإمام الباقر فقال أبي بل من هذه الأمة المرحومة. فقال من أيهم أنت، من علمائها أم من جهالها؟ فقال له أبي لست من جهالها. فاضطرب اضطرابا شديدا هذا العالم عالم النصارى. ثم قال له أسألك، عالم النصارى يسأل الإمام الباقر أسألك. فقال له أبي سل. فقال من أين ادعيتم أن أهل الجنة يطعمون ويشربون ولا يحدثون ولا يبولون؟ نحن نعتقد أن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولكن لا يوجد عندهم حدث ولا يوجد عندهم بول، وما الدليل فيما تدعونه من شاهد لا يجهل؟ فقال الإمام الصادق يقول فقال له أبي دليل ما ندعي من شاهد لا يجهل الجنين في بطن أمه يطعم ولا يحدث، الجنين يأكل ويشرب ولكن هل يوجد له حدث؟ هل يحدث؟ الجواب لا يحدث. فقال الإمام الصادق فاضطرب النصراني اضطرابا شديدا. ثم قال هل لا زعمت أنك لست من علمائها؟ يعني تنسحب من المناظرة. فقال الإمام الباقر ولا من جهالها. وأصحاب هشام بن عبد الملك يسمعون. فقال لأبي الإمام الصادق يقول فقال لأبي أسألك عن مسألة أخرى. فقال له أبي سل. فقال من أين ادعيتم أن فاكهة الجنة أبدا غضة طرية موجودة غير معدومة عند جميع أهل الجنة، وما الدليل عليه من شاهد لا يجهل؟ فقال له الإمام الباقر دليل ما ندعي أن ترابنا هذا أبدا يكون غضا طريا وهو موجود غير معدوم عند جميع أهل الدنيا ولا ينقطع. فاضطرب أيضا العالم النصارى اضطرابا شديدا. ثم قال هل لا زعمت أنك لست من علمائها؟ يعني تنسحب. فقال له الإمام الباقر ولا من جهالها. فقال له أسألك عن مسألة. فقال سل. قال أخبرني عن ساعة لا من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. فقال له الإمام الباقر هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. هذه ساعة خلونا نستفيد من هذه الرواية، هذه الساعة احنا نضيعيها لو مستغليها، يهدأ فيها المبتلى يقول الإمام، ويرقد فيها الساهر، ويفيق المغمى عليه، جعلها الله في الدنيا رغبة للراغبين وفي الآخرة للعاملين، لها دليلا واضحا وحجة بالغة على الجاحدين المتكبرين التاركين لها. تقول الرواية فصاح النصراني صيحة ثم قال بقيت مسألة واحدة، والله لأسألك عن مسألة لا تهدي إلى الجواب عنها. فقال له الإمام الباقر سل فإنك حانف في يمين، لأنه حلف النصراني. فقال أخبرني عن مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد، عمر أحدهما 50 سنة وعمر الآخر 150 سنة. مولودين ولدا في يوم واحد وماتا في يوم واحد، عمر واحد 50 سنة وعمر الآخر 150 وين؟ شلون ولدا في يوم واحد كيف ماتا في يوم واحد؟ فأجاب الإمام باقر ذلك عزير وعزيرة. لاحظ هذه قصة عزير وعزيرة، نستفيد منها دليل على الرجعة، من أدلتنا على الرجعة قصة عزير وأخوه عزيرة، فهما ولدا في يوم واحد، فلما بلغ مبلغ رجال عمره 25 سنة أحسنتم، فأماته الله 100 عام، والذي مات هو عزير كان مار على حمار راكب له إلى قرية أنطاكية، فرأى قرية خاوية على عروشها يعني آثار، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. لاحظ في سورة البقرة، وعزير الله صفاه وهداه، فلما قال ذلك القول يقول الإمام الباقر غضب الله عليه فأماته لحكمة طبعا، فأماته الله 100 عام. لأنه قال ما قال. ثم بعدها بعثه على نفس حماره وعلى نفس طعامه وشرابه، وعاد إلى داره وعزيرة أخوه لا يعرفه فاستضافه، دخل عليه فاستضاف عزيرة وبعث إليه ولد عزيرة، عزيرة عنده أولاد، أولاده وقد شاخ، وعزير شاب عمره 25 سنة. فبدأ عزير يذكر أخوه عزيرة بأمور جرت بينهما، وعزيرة يقول ما أعلمك بهذه الأمور؟ وهذه مضت عليها السنون والشهور. ويقول له عزيرة وهو شيخ كبير ابن 125 سنة، ما رأيت شابا في سن 25 سنة أعلم بما كان بيني وبين أخي عزير أيام شبابي منك، فمن أهل السماء أنت من أهل الأرض. فقال يا عزيرة أنا عزير إلى آخر القصة. إحنا اللي يريد نستفيد من هذه القصة أنه هذا دليل على الرجعة من أدلتنا القرآنية على أن الله، على أن الإمام الحسين سلام الله عليه وأمير المؤمنين وأمة أهل البيت سيرجعون ويحكمون هذه الأرض، هذا دليل قرآني وقصة عزير وعزيرة. أيضا بعدين نهض عالم النصارى وقال فضحتموني هتكتموني يخاطب عوانا لماذا جئت لي بهذا العالم إلى آخره. القصة موجودة فلا بأس بمراجعتها. إذن أيضا موجودة في بحار الأنوار المجلد 49، قصة طويلة. أيضا من ما استشهد به الإمام المهدي سلام الله عليه وعجل الله فرجه الشريف عندما خاطب أحمد بن إسحاق القمي، هذا وكيل للإمام العسكري، قال له أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق، لا تدور كلام غير كلامنا، أنا بقية الله، أنا المدخر. وأول كلام ينطق به الحجة عجل الله فرجه الشريف في ظهور المبارك عندما في الرواية التي يسند ظهره إلى ظهر الكعبة ويجتمع حوله 313 رجل من الفقهاء من العلماء من الفقهاء من الخلص، أول ما ينطق به هذه الآية بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، يقول أنا بقية الله في أرضي وخليفتي وحجتي عليكم، فلا يسلم عليه مسلم إلا قال السلام عليك يا بقية الله في أرضه. الكلام فعلا في العقيدة الثامنة عشر، وهي عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم، نعتقد ونؤمن إجمالا على الإجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق. يعني نحن نعرف أن الله أرسل أنبياء، العدد بعض الروايات تشير إلى أنه 124 ألف نبي وكذا ألف وصف، 124 ألف نبي وألف وصف. ولكن يأتي السؤال، هل أن جميع أسماء الأنبياء والمرسلين قد ذكروا في كتاب الله العزيز؟ ذكر البعض فقط، ذكر البعض. وعن من ضمن هؤلاء خمسة من أولي العزم أرسلوا إلى شرق الأرض غربها جنها وإنسها. نحن نعتقد أن إجمالا لأنه تفصيلا إحنا ما نعرف قصص بعض الأنبياء، نؤمن أن جميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى هم كانوا على حق فيما ادعوا، كما نؤمن بعصمتهم. هاي مسألة خلافية، مثلا أبناء العامة يخالفون، أما رسول الله لا يقولون بعصمته، أهل البيت لا يقولون بعصمته. نحن نؤمن أن كلهم معصومين من آدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ستجي مخالفة الأولى إلى غير ذلك من الأمور، فنؤمن نعتقد بعصمتهم وطهارتهم. وأما إنكار نبوتهم أو سبتهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والذنب. من يستهزئ بهم، من يسبهم، من ينكر نبوتهم، فهذا عندنا من الكفر والزندقة. لماذا؟ لأنه يستلزم إنكار النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذي أخبر بطهارته وعصمته هو رسول الله، هذا المعنى أنه يكذب رسول الله. يعني أخذ لك المعنى مثال عيسى عليه السلام، إحنا نؤمن ونعتقد بأنه لم يقتل ولم يصلب، ولكن النصارى والصحيح الذي حصل أن عيسى عليه السلام صلب وقتل، بينما عندنا رفعه الله تبارك وتعالى. الذي يرفع الصليب، الإمام الباقر عنده في رواية يقول أن الذي يرفع الصليب يقول أن محمد كذاب. معنى الصليب أن محمد كذاب، لماذا؟ لأن الرسول الكريم يقول وما صلبوا وما قتلوا، وهذا قرآن، ولكن شبه له، هذا قرآن نزل من الله. ورسول الله يقول أيضا عيسى عليه السلام رفع، إذن رفع الصليب ما هو معناه؟ الإمام باقر معناه يقول لك أن محمد كذاب، أن عيسى لم يرفع، وإنما عيسى عليه السلام على نبينا واله عليه السلام الصلاة والسلام صلب وقتل إلى آخر الرواية. ولكن نجد للأسف بعض الشباب من المسلمين، لاحظ، من المسلمين يعلق مثلا قلادة في رقبته فيها الصليب مثلا، وهو لا يدرك تماما أن علامة الصليب تشير على أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أن محمد كذاب، وأن القرآن كذاب فيه تحريف إلى آخر هذه اللوائح. إذن لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم، وخطأ أن من ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تلك المعاجز أنه كافر وزنديق. أما المعروف أسماءهم شار الأنبياء، أما الأسماء المعروفة أسماءهم وشرائعهم فآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، فيجب الإيمان بهم على الخصوص. ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر الجميع وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. إذن من يؤمن يجب أن يؤمن بكل الرسل بدون استثناء. المصنف يريد أن يشير إلى الديانة بين اليهود والنصارى. اليهود لا يؤمنون بعيسى، بالديانة العيسوية، والنصارى لا يؤمنون بالديانة المحمدية. يعني اليهود يقولون نحن شعب الله المختار، لا يوجد بعد نبي، لا عيسى ولا محمد. النصارى يقولون أن آخر الأنبياء هو عيسى، ولذلك هم الآن على الديانة العيسوية طبعا المحرمة، بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم صدق جميع الرسل الذين قبله. نحن نؤمن بالديانة الموسوية، نؤمن بالديانة العيسوية، ونؤمن بالديانة المحمدية. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نؤمن بتلك، ولكن بيّن لنا أن الدين عند الله الإسلام، أن الدين عند الله الإسلام. قال وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. هنا دفع إشكال. وأما التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس فقد ثبت أنهما محرفان. نحن نؤمن بالديانة بالتوراة بالإنجيل، لكن مو هذا التوراة الموجود الآن ولا هذا الإنجيل الموجود الآن بالأسواق، لأنه ثبت أنهما محرفان عما أنزل بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل والزيادات والإضافات بعد زماني موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام بتلاعب ذوي الأهواء، لأنه طبع هذا الكتاب للسياسات، لكن الله تبارك وتعالى حفظ لنا القرآن الكريم. فالقرآن الكريم غير محرف. إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع. بل الموجود منهما أي من التوراة والإنجيل أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما من الأتباع والأشياع. إذن هذه العقيدة نؤمن على الإجمال بجميع الأنبياء بعصمتهم بطهارتهم، أما المعروفة أسماءهم والتي ذكرت في كتاب الله العزيز فيجب أن نؤمن بهم على الخصوص. الدين عند الله الإسلام، نؤمن بكتبهم، ولكن ليس بهذه الكتب الموجودة الآن من التوراة والإنجيل الموجودة في المكاتب والأسواق، لأنه ثبت أنها محرفة، ثبت أنها
مخرفة. الكلام في العقيدة 19 يظهر انه احنا بينا انه الكفر له اكثر من معنى، ولكن الزندقة يعني يظهر انه معناه انه الذي ليس له رأي او 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 قاعدة مثلا عقلية يسير عليها، فكل يوم له رأي او يسير آراءه بحسب ما تشتهي نفسه، فتارة يقول بعدم وجود الله، تارة يقول بعدم مثلا بات النبوة لأحد الأنبياء إلى آخره، فيطلق عنه أنه زنديق لأنه ليس له رأي ثابت وليس له مبنى علمي رصين يتبعه ويسير عليه. إذن الكلام في العقيدة 19 عقيدتنا في الإسلام، نعتقد قال المصنف رحمه الله نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وهو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرائع وأكملها، خاتمة الشرائع. إذن ختمت جميع الشرائع بالشريعة الإسلامية، بل أن كل ما جاء من الشرائع وكل ما أرسل الله قبل رسول الله وقبل الكتاب العزيز وكان تمهيد وتوطئة للشريعة الخاتمة التي هي الشريعة الإسلامية. يعني تلك الشرائع قد تكون محدودة في زمانها في أماكنها، أما الشريعة الخاتمة فهي الشريعة الكاملة التي وضعت لهذا الكون بأسره من الذرة إلى المجرة. هذا هو اعتقاده، هي خاتمة الشرائع وأكملها وأوفقها في سعادة البشر وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، في دنياهم وآخرتهم، وصالحة للبقاء مدى الدهور إلى يوم القيامة، والعصور لا تتغير ولا تتبدل. يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، لا يكون غيره ولا يجيء غيره. ولكن نجد أن بعض المنحرفين يقول مثلا متعتان كانتا على عهد رسول الله، كانتا أنا أنهي عنهما وأحرمهما، إذن هو يحرم ما أحله الله ويحلل ما نهى عنه الله، ويبتدع أشياء مثل صلاة التراويح وغيرها من الأفعال في الصلاة. الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نص على أن أمير المؤمنين عليه السلام هو بمنزلة هارون من موسى، فنصب علي عليه السلام حافظا للتشريع، فالإمامة هي التي حفظت التشريع. يعني الآن بعد أكثر من 1400 سنة التشريع الإسلامي موجود ولكنه غير مطبق ومحفوظ، وعند ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه نفس ذلك التشريع الذي كان في زمن رسول الله سينشر من جديد، يعود الدين غريبا. الآن الدين غريب، لأنه طالع أنه كثير من الدول الإسلامية لا سيما العربية تدعي الإسلام ولكن هي لا تطبق الإسلام. يعني امرأة مسفرة سنة كلها في شهر رمضان ترتدي الحجاب، أو في الصلاة ترتدي الحجاب، وعندما تنتهي الصلاة تضع الحجاب كشفت عن شعرها وبالتالي أصبحت، وعندما تسأل تقول أنا صائمة. أو كثير من الشباب مثلا هو ينحرف سنة كاملة إلى آخرها من الاعتقادات التي دخلت، اعتقادات الفاسدة وغير صحيحة التي دخلت في الإسلام. هذا الحديث أنه أمير المؤمنين بمنزلة هارون من موسى وأنه لا نبي بعده من بعده يدل على أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وأن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع، حاطت بكل شيء كما يحيط الخاتم بالأصبع، فرسول الله خاتم للأنبياء خاتم للرسل. هذا الحديث صحيح سندا ودلالة ما في نقاش، أجمعت الأمة بأسرها على صحته، فلا يوجد أي مهمل أو مغمل فيه. ولكن عندما نأتي إلى الواقع نجد أن كثير من أبناء العامة أو من الذين لم يسيروا بنهج أهل البيت عليهم السلام لا يطبقوا حتى ما موجود في كتبه، حتى ما موجود في كتبهم لا يطبقون في الخارج. فقال المصنف رحمه الله: لا تتغير ولا تتبدل، وهي جامعة لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية. يعني الإنسان يحتاج نظام له كفرد، ويحتاج له نظام كمجتمع والسياسية، ويحتاج إلى نظام كسياسة وإدارة الأمور وغيرها من الأبواب الأخرى. ولما كانت خاتمة الشرائع ولا نترقب شريعة أخرى تصلح هذا البشر، نانا بعد الشيخ المضفر ظهر أكو حرقة وألم، ولا تصلح هذا البشر المنغمس بالظلم والفساد، فلا بد أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلامي فيشمل المعمورة بعدله وقوانينه. يظهر أن بعض المجتمعات لا تطبق الدين إلا إذا كانت هناك قوة تفرض هذا الدين عليها. ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيقا كاملا صحيحا لعم السلام بين البشر وتمت السعادة لهم. إذن كل المآسي، كل الأحزان، كل الحروب، كل الانحرافات تجدها من عدم تطبيق الدين الإسلامي. إذن من هو المجرم؟ من هو من هم هذه الشجرة الخبيثة التي حرفت هذا الدين عن الإسلام؟ نعمة اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة العظيمة من الذي رفضها؟ من الذي رفسها وحاول أن يحد من حركتها؟ قال: وبلغوا أقصى ما يحلم به الإنسان من الرفاه والعزة والسعة والدعاء والخلق الفاضل، ولن انقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبة والإخاء بين الناس أجمعين، ولن محى الفقر والفاقة من صفحة الوجود ومن الكرة الأرضية، من صفحة كل ما موجود في هذا. وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه، لأن نص وروحه عند أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت قتلوا وشردوا وضردوا ابتداء من القرن الأول من عهودهم، واستمرت الحال بنا نحن الذين سمينا أنفسنا بالمسلمين من سيء إلى أسوأ، من آل أمية إلى آل عباس إلى آل عثمان إلى آل عفلق إلى أمريكا إلى 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 آخره من هذه الأمور إلى يومنا. فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخر المشين. لا دفع شك، لأن بعض الكتاب أو المستشرقين يقولون الغرب الآن متطور وقد وصل إلى أعلى مراحل الثقافات والعلم وإلى آخره، وشعوبهم مرفعة، ونرى أن الإسلام المسلمين متخلفين. إذن من الذي جر على الإسلام التخلف المسلمين؟ يقولون نفس الشريعة الإسلامية. إذن لا نسمى بحاجة للشريعة الإسلامية. الشيخ المظفر يقول لا، مو هيك الحجم. فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخر المشين، بل بالعكس أن تمردهم على تعاليمه. يقول هو الدين الإسلامي ترى غير مطبق الآن، الآن في الكرة الأرضية الإسلام غير مطبق، وسيطبق في زمن الإمام المهدي سلام الله عليه. بل بالعكس أن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والتبور، فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم، ذلك بأن الله لم يكن غيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمة ورضيت لكم الإسلام، تمام النعمة ولاية أمير المؤمنين، ولكن لاحظوا ماذا حصل لأمير المؤمنين وللسيد الزهراء وإلى أئمة أهل البيت. هذه النعمة حجر عليها، هذه النعمة ظلمت. فتلك يقول المظفر تلك سنة الله في خلقه، إنه لا يفلح المجرمون. من هم المجرمون؟ فلكون نعرفهم احنا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذن فبظلم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكيف ينتظر من الدين أن ينتشر الأمة من وحدتها وهو عندها حبر على ورق لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه؟ إن الإيمان، هذه العبارة عليكم إن شاء الله وفي الدرس القادم إن شاء الله راح نسلط الضوء على العقيدة عقيدتنا في مشرع الإسلام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.